السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي سير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض ارحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم، ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب 13 من برنامج مهمات العلم في سنته 12 42,400، وهو كتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ أحمد ابن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله، المتوفى 52,800. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: ثم الإسناد إما أن ينتهي.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم الإسناد إما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره، أو إلى الصحابي كذلك، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح، أو إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك. فالأول المرفوع والثاني الموقوف والثالث المقطوع، ومن دون التابعي فيه مثله، ويقال للأخيرين الأثر. والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة أقسام الحديث باعتبار من يضاف إليه، وأنه ثلاثة أقسام: أولها المرفوع، وهو ما ينتهي فيه الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره، وبعبارة الخص وما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. وقولنا أو وصف تتعلق به الأحاديث المنقولة في وصفه صلى الله عليه وسلم، فإنها لا تكون قولا منه ولا فعلا فعله ولا تقريرا له على قول أو فعل غيره. والمرفوع نوعان: أحدهما مرفوع مسند، وهو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، فيشمل المتصل حقيقة وما ظاهره الاتصال وفيه انقطاع خفي، وهو المدلس والمرسل الخفي، والآخر مرفوع غير مسند، وهو مرفوع صحابي بسند غير متصل، وثانيها الموقوف، وهو ما ينتهي فيه الإسناد إلى الصحابي تصريحا أو حكما، من قوله أو فعله أو تقريره. وبعبارة الخص هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. وعرف المصنف الصحابي بقوله: من لقي النبي مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللته ردة في الأصح.
أي ولو انقطع إسلامه بوقوع ردة منه بأن كان مسلما ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام، فتبقى له صحبته النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان موصوفا بها قبل ردته. وثالثها المقطوع، وهو ما ينتهي فيه الإسناد إلى التابعي تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره. وبعبارة ألخص، هو ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. وعرف المصنف التابعي بقوله هو من لقي الصحابي كذلك، والإشارة فيه متعلقة باللقي وما ذكر معه، والإشارة فيه متعلقة باللقي وما ذكر معه إلا قيد الإيمان به، إلا قيد الإيمان به، فهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ذكره المصنف في نزهة النظر، فيكون التابعي على ما هو الأصح عنده من لقي الصحابية ولو غير مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم مات على الإسلام ولو تخللته ردة، من لقي الصحابية ولو غير مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم مات على الإسلام ولو تخللته ردة، جزم به الحلبي الحنفي في قفو الأثر. وقول المصنف ومن دون التابعي فيه مثله، يعني أن ما أضيف إلى ما دون التابعي يسمى مقطوعا، ولم يدخله في تعريف المقطوع لأن الغالب إطلاق المقطوع على التابعي وانتهاء المرويات المعتنى بها إليه، فغاية مطلوب أهل الحديث جمع المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. فيكون المقطوع وفق ما ذكره المصنف نوعان، أحدهما المقطوع الأصلي، وهو ما أضيف إلى التابع من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، والآخر المقطوع التابع، وهو ما أضيف إلى من دون التابع، من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. ويقال للموقوف والمقطوع الأثر، ولا يسمى المرفوع عند المصنف أثرا، ومن أهل الحديث من يسمي المرفوع والموقوف والمقطوع كلها آثارا، فيطلقون الأثر بمعنى الخبر العام عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة، فالأول العلو المطلق والثاني النسبي وفيه الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، وفيه البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، وفيه المساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، وفيه المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، ويقابل العلو بأقسامه النزول.
تقدم أن السند هو سلسلة الرواة التي تنتهي إلى المتن، وهذه السلسلة يقل عدد رواتها ويكثر، ووقع التمييز بين القلة والكثرة عند أهل الفن باسم العلو والنزول، فالسند العالي هو السند الذي قل عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة عليا، والسند النازل هو السند الذي كثر عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية، وكل منهما نوعان مطلق ونسبي. فالسند العالي مطلقا هو السند الذي قل عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والسند العالي نسبيا هو السند الذي قل عدد رواته إلى إمام ذي صفة علية. والسند النازل مطلقا هو السند الذي كثر عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والسند الذي كثر عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والسند النازل نسبيا هو السند الذي كثر عدد رواته إلى إمام ذي صفة علية. والعلو والنزول النسبيان لهما أقسام أربعة، والعلو والنزول النسبيان لهما أقسام أربعة هي الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة. فهذه أقسام الحديث العالي وأقسام الحديث النازل. فأولها الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه. والمراد بالوصول أن يروي المسند حديثا بسنده، المراد بالوصول بالوصول أن يروي المسند حديثا بسنده من غير طريق مصنف مشهور، من غير طريق مصنف مشهور، فيلاقيه في شيخه أو من فوقه، فيلاقيه في شيخه أو من فوقه. فإن لقاه في شيخه فهو الموافقة. والثاني البدل، وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، أي الوصول إلى شيخ شيخ المصنف، أي الوصول إلى شيخ شيخ المصنف. والثالث المساواة، وهي استواء عدد رواة الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، وهي استواء عدد رواة الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين. والرابع المصافحة، وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، فكأنه لقي المصنف فصافحه كتلميذ له، فكأنه لقي المصنف فصافحه كتلميذ له، فلا يكون مساويا للمصنف لكن يساوي الآخذين عنه، فكأنه صافح شيخهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران، وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج، وإن روى عن من دونه فالأكابر عن الأصاغر، ومنه الآباء عن الأبناء، وفي عكسه كثرة، ومنه من روى عن أبيه عن جده، وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق، وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة ستة أنواع من علوم الحديث يجمعها صلة الراوي بغيره من الرواة، صلة الراوي بغيره من الرواة، وهي من اللطائف الإسنادية. أولها الأقران، وهو أن يشترك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي، وهو أن يشترك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي. والواو هنا كما يفهم من كلام المصنف في شرحه بمعنى أو، والواو هنا كما يفهم من كلام المصنف في شرحه بمعنى أو، أي بأن يشترك في السن أو اللقي. وصرح بهذا الفهم صاحبه السخاوي، وصرح بهذا الفهم صاحبه السخاوي. وثانيها المدبج، وهو أن يروي كل من الراويين المشتركين في السن أو اللقي أحدهما عن الآخر، وهو أن يروي كل من الراويين المشتركين في السن أو اللقي أحدهما عن الآخر، فيروي هذا عن هذا ويروي هذا عن هذا، مع كونهما مشتركان في السن أو اللقي. وثالثها الأكابر عن الأصاغر، وهو أن يروي الراوي عمن دونه، وهو أن يروي الراوي عمن دونه. ومنه رواية الآباء عن الأبناء، رواية الآباء عن الأبناء، فالأب أكبر من ابنه، فإذا روى عنه صار من هذا النوع. ورابعها الأصاغر عن الأكابر، وهو عكس الذي قبله، وفيها كثرة كما قال المصنف، لأنها هي الأصل. ومنها رواية الرجل عن أبيه عن جده، ومنها رواية الرجل عن أبيه عن جده. وخامسها السابق واللاحق، وهو أن يشترك اثنان في الرواية عن شيخ ويتقدم موت أحدهم، أن يشترك اثنان في الرواية عن شيخ ويتقدم موت أحدهما، فالمتقدم هو السابق والمتأخر هو اللاحق. وسادسها المهمل، المهمل وهو من سمي بما لا يتميز به عن غيره، وهو من سمي بما لا يتميز به عن غيره. وتسميته قد تكون باسمه أو اسمه واسم أبيه أو اسمه واسم أبيه مع النسبة، ومع ذلك لا يتميز لوجود مشابه له، لوجود مشابه له. ومن طرق معرفته اختصاص الراوي بأحد شيخيه متفقي الاسم، ومن طرق معرفته اختصاص الراوي بأحد شيخيه متفقي الاسم، أي بأن يعلم أنه يختص بهذا دون هذا، أي بأن يعلم بأنه يختص بهذا دون هذا، فهو من الملازمين له المكثرين عنه، بحيث إذا أطلق هذا الاسم المشابه لغيره من شيوخه كان المراد به ذلك الذي اختص بصحبته والأخذ عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإن جحد الشيخ مرويه جزما رد أو احتمالا قبل في الأصح، وفيه من حدث ونسي.
ذكر المصنف رحمه الله من مسائل علوم الحديث حكم المروي الذي جحده راويه، حكم المروي الذي جحده راويه، فجعل له حالين: أولاهما من جحد مرويه جزما، من جحد مرويه جزما، وحكمه رد المروي، وحكمه رد المروي. والثانية من جحد مرويه احتمالا، من جحد مرويه احتمالا، فيقبل على الأصح، فيقبل على الأصح. ويتفرع عن هذه المسألة من حدث ونسي، ويتفرع عن هذه المسألة من حدث ونسي، وهو الراوي الذي حدث بحديث ثم نسيه، وهو الراوي الذي حدث بحديث ثم نسيه، فصار يحدث بالحديث عن غيره عن نفسه، فصار يحدث بالحديث عن غيره عن نفسه، وذلك منه قبول لخبره، وذلك منه قبول لخبره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل.
ذكر المصنف رحمه الله نوعا آخر من أنواع علوم الحديث، وهو الحديث المسلسل، وهو على ما ذكره المصنف الحديث الذي اتفق رواته في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات، الحديث الذي اتفق رواته في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات. وسيأتي بيان معنى صيغ الأداء إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وصيغ الأداء سمعته حدثني ثم أخبرني، وقرأت عليه ثم قرئ علي وأنا أسمع، ثم أنباني ثم ناولني ثم شافاني ثم كتب لي ثم عن ونحوها. فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ فإن جمع فمع غيره، وأولها أصرحها وأرفعها في الإملاء، والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه فإن جمع فهو كالخامس. والإنباء بمعنى الإخبار لا في عرف المتأخرين فهو الجاز تكعا، وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس، وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار. وأطلق المشافاة في الإجازة المتلفظ بها والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها، واشترطوا في صحة مناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي أرفع أنواع الإجازة. وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب والإعلام، وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة وللمجهول وللمعدوم على الأصح في جميع ذلك.
ذكر المصنف رحمه الله نوعا آخر من أنواع علوم الحديث هو صيغ الأداء، وهي الألفاظ المعبر بها بين الرواة عند نقل الحديث. الألفاظ المعبر بها بين الرواة عند نقل الحديث، وعدها المصنف ثمانية مراتب. الأولى سمعت وحدثني، وهما لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، فإن جمع فقال سمعنا وحدثنا فمع غيره. وسمعت وسمعنا هي أرفع صيغ الأداء في الإملاء وأصلحها. والثانية أخبرني وقرأت عليه لمن قرأ بنفسه، فإن جمع بأن قال أخبرنا وقرأنا عليه كانت كالثالثة، وهي قرئ عليه وأنا أسمع. فإن جمع بأن قال أخبرنا وقرأنا عليه كانت كالثالثة، وهي قرئ عليه وأنا أسمع. فإذا قال الراوي أخبرنا فلان فهو بمنزلة قوله قرئ عليه وأنا أسمع. والرابعة أنبأني، والإنباء بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن. والخامسة ناولني، والشرط في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية. وهي أرفع أنواع الإجازة كما ذكر المصنف. والسادسة شافهني، وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها. والسابعة كتب إلي، وأطلق المكاتبة في الإجازة المكتوب بها. والثامنة عن ونحوها كقال وأن. ثم ذكر المصنف حكم عنعنة الراوي المعاصر من حيث حملها على الاتصال أو الانقطاع، وتوضيحها أن الراوي المعنعن في روايته عن غيره له حلان. إحداهما أن تكون عنعنته عن غير معاصر فروايته منقطعة بلا إشكال. والأخرى أن تكون عنعنته عن معاصر، فلا تخلو من إحدى حالين. الأولى أن يكون مدلسا، فهذا يتوقى العلماء عنعنته، وفق مراتب ليس هذا محل بيانها. وعنعنة المدلس عندهم ربما أوجبت رد الحديث وقد لا توجب. والثانية أن يكون بريئا من التدليس، فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف الذي ذكره المصنف في حكم عنعنته. فقيل تحمل على السماع مطلقا، وقيل يشترط ثبوت لقائهما حقيقة ولو مرة، أو حكما باعتبار القرائن، وهو المختار، أي يشترط أن يثبت لقاء الراوي والراوي عنه حقيقة بالتصريح بذلك ولو مرة. وقد يثبت هذا اللقاء حكما بالقرائن التي تحيط بتلك الرواية. والحديث المعنعن هو الذي وقع في إسناده كلمة عن بين راو وراو أو أكثر. والذي وقع في إسناده كلمة عن بين راو وراو أو أكثر، فإن كانت في المتن فقط فلا يسمى معنعنا، فإن كانت في المتن فقط فلا يسمى معنعنا. وهذه الصيغ التي نثرها المصنف ترجع إلى أصل عند أهل الحديث يسمى طرق التحمل، وهذه الصيغ التي نثرها المصنف ترجع إلى أصل عند أهل الحديث يسمى طرق التحمل، وهي ثمانية. أولها السماع من لفظ الشيخ، السماع من لفظ الشيخ، والصيغ المستعملة للتعبير عنها هي سمعت وحدثني، والصيغ المستعملة للتعبير عنها هي سمعت وحدثني. والثاني القراءة عليه، القراءة عليه وتسمى العرض، والصيغ المستعملة للتعبير عنها هي أخبرني وقرأت عليه وقرئ عليه وأنا أسمع، هي أخبرني وقرأت عليه وقرئ عليه وأنا أسمع. وكذلك أنبأني عند المتقدمين، وكذلك أنبأني عند المتقدمين. والثالث الإجازة. والصيغ المستعملة للتعبير عنها هي التصريح بها، والصيغ المستعملة للتعبير عنها هي التصريح بها، كان يقول أجاز لي فلان كذا، أجاز لي فلان كذا، أو أخبرني إجازة، أو أخبرني إجازة. والمتأخرون يعبرون عنها بعن، والمتأخرون يعبرون عنها بعن، وأنبأني كما سلف، وأنبأني كما سلف. والرابع المناولة، والصيغة المستعملة للتعبير عنها هي ناولني، هي ناولني. والخامس المكاتبة، والصيغة المستعملة للتعبير عنها هي كتب إلي. والسادس الوصية، والصيغة المستعملة للتعبير عنها هي أوصى إلي فلان. والسابع الإعلام، والصيغة المستعملة للتعبير عنها هي أعلمني فلان. والثامن الوجادة، والصيغة المستعملة للتعبير عنها هي وجدت بخط فلان، أو قرأت بخط فلان، أو في كتاب فلان بخطه حدثنا فلان. والصيغة المستعملة للتعبير عنها هي وجدت بخط فلان، أو قرأت بخط فلان، أو في كتاب فلان بخطه حدثنا فلان. واشترط المحدثون الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب والإعلام، واشترط المحدثون الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب والإعلام، فلا بد من زيادة وأجاز لي مع صيغتها المتقدمة، فلا بد من زيادة وأجاز لي مع صيغتها المتقدمة. والإذن هنا هو الإجازة وإباحة الرواية، والإذن هنا هو الإجازة وإباحة الرواية. والمراد بالوجادة أن يطلع الراوي على مروي بخط كاتب يعرفه، والمراد بالوجادة أن يطلع الراوي على مروي بخط كاتب يعرفه فيروي عنه بهذه الطريق دون غيره، فيروي عنه بهذه الطريق دون غيره. والمراد بالإعلام إخبار الراوي غيره بأن هذا سماعه أو حديثه، إخبار الراوي غيره بأن هذا سماعه أو حديثه. والمراد بالوصية بالكتاب أن يعهد الراوي بسماعه أو حديثه إلى غيره عند سفره أو موته، والمراد بالوصية بالكتاب أن يعهد الراوي بسماعه أو حديثه إلى غيره عند سفره أو موته. فإن أذن للراوي فيهن صحت له الرواية عن شيخه، فإن أذن للراوي فيهن صحت له الرواية عن شيخه، وإلا فلا عبرة بها، كالإجازة العامة لأهل العصر بأن يقول أجزت لمن أدرك حياتي، أجزت لمن أدرك حياتي. فعمومها هنا في الرواة المجازين، فعمومها هنا في الرواة المجازين. ومثلها في عدم الاعتداد بها الإجازة للمجهول كان يكون مبهما أو مهملا، أو الإجازة للمعدوم كان يقول أجزت لمن سيولد لفلان، وكان المجاز لم يولد بعد، وكان المجاز لم يولد بعد، فكلها لا عبرة بها على الأصح في جميع ذلك على ما اختاره المصنف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق، وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المؤتلف والمختلف، وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو المتشابه، وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في اسم واسم أب والاختلاف في النسبة، ويتركب منه إما قبله أنواع منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين أو بالتقديم والتأخير ونحو ذلك.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة ثلاثة أنواع من أنواع علوم الحديث تتعلق باتفاق أسماء الرواة واختلافها. أولها المتفق والمفترق، وهو ما اتفقت فيه أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا واختلفت أشخاصهم، ما اتفقت فيه أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا واختلفت أشخاصهم، أي افترقت أبدانهم، أي افترقت ذواتهم، أي افترقت ذواتهم. والثاني المؤتلف والمختلف، وهو ما اتفقت فيه الأسماء خطا واختلفت نطقا، وهو ما اتفقت فيه الأسماء خطا واختلفت نطقا، فتكون صورة الخط واحدة ويختلف النطق. والثالث المتشابه، وهو ما اتفقت فيه الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس. والثالث المتشابه، وهو ما اتفقت فيه الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس، أو اتفقت فيه الأسماء وأسماء الآباء واختلفت النسبة، واختلفت النسبة. فللمتشابه ثلاث صور، فللمتشابه ثلاث صور: الأولى ما اتفقت فيه الأسماء واختلفت الآباء، ما اتفقت فيه الأسماء واختلفت الآباء. والثانية ما اتفقت فيه الآباء واختلفت الأسماء. والثالثة ما اتفقت فيه الأسماء وأسماء الآباء واختلفت النسبة، ما اتفقت فيه الأسماء وأسماء الآباء واختلفت النسبة. ويتركب منه ومما قبله أنواع متعددة، ويتركب منه ومما قبله أنواع متعددة باعتبار الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين أو بالتقديم والتأخير، إلا في حرف أو حرفين أو بالتقديم والتأخير.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى خاتمة: ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، ومراتب الجرح وأسوأها الوصف بأفعل كأكذب الناس ثم دجال أو وضاع أو كذاب وأسألها لين أو سيء الحفظ أو فيه أدنى مقال، ومراتب التعديل وأرفعها الوصف بأفعل كأوثق الناس ثم ما تأكد بصفة أو صفتين كثقة ثقة أو ثقة حافظ، وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ، وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح، والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، فإن خلع عن تعديل قبل مجملا على المختار، ومعرفة كن المسمين وأسماء المكنين ومن اسمه كنيته ومن اختلف في كنيته ومن كثرت كناه ونعوته ومن وافقت كنيته اسم أبيه أو العكس أو كنيته كنية زوجته ومن نسب إلى غير أبيه أو إلى غير ما يسبق للفهم، ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده واسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا، ومن اتفق اسم شيخه والراوي عنه، ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة، وكذا الكنى والألقاب والأنساب، وتقع من القبائل والأوطان بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة وإلى الصنائع والحرف، ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء وقد تقع ألقابا، ومعرفة أسباب ذلك، ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف، ومعرفة الإخوة والأخوات، ومعرفة آداب الشيخ والطالب وسن التحمل والأداء وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والرحلة فيه وتصنيفه على المسانيد أو الأبواب أو العلل أو الأطراف، ومعرفة سبب الحديث، وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء، وصنفوا في غالب هذه الأنواع ما ينقل محض ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل وحصرها متعسر، فلتراجع لها ممسوطاتها، والله الموفق والهادي لا إله إلا هو.
ختم المصنف رحمه الله كتابه بهذه الجملة المنبهة على طائفة من المهمات التي ينبغي للمشتغل بالحديث أن يعتني بها. أولاها طبقات الرواة، والمراد بالطبقة قوم من الرواة يجتمعون في سن أو أخذ، قوم من الرواة يجتمعون في سن أو أخذ، فكل قوم اجتمعوا في أخذ أو سن فهم طبقة. والأخذ لقاء المشايخ وهو الأصل، والأخذ هو لقاء المشايخ وهو الأصل، والسن تابع وقد يتفاوتون فيه، والسن تابع وقد يتفاوتون فيه. والثانية موالدهم أي تاريخ ولادة الرواة، والثالثة وفياتهم أي تاريخ موتهم، وهو مخفف فلا يقال وفيات، فلا يقال وفيات. والرابعة بلدانهم أي التي نزلوا بها وعاشوا فيها. والخامسة أحوالهم أي من جهة العدالة والتجريح والجهالة، أي من جهة العدالة والتجريح والجهالة. ثم ذكر المصنف أربع مسائل تتعلق بالجرح والتعديل. الأولى مراتب الجرح والتعديل، واقتصر فيها على ذكر أسوأ مراتب الجرح وأسهلها وما قرب من أولهما، وعلى ذكر أرفع مراتب التعديل وأدناها وما قرب من أولهما. ومراتب الجرح هي درجات ما يدل على تضعيف الراوي، هي درجات ما يدل على تضعيف الراوي. ومراتب التعديل هي درجات ما يدل على تقوية الراوي، هي درجات ما يدل على تقوية الراوي. وهذا يشمل الألفاظ وغيرها، وهذا يشمل الألفاظ وغيرها، كالإشارة بالإصبع أو اليد أو اللسان. وأكثر العلماء اقتصروا في مراتب الجرح والتعديل على الألفاظ، لأنها هي الأصل في الجرح والتعديل، فهي غالب المعبر به، والمسألة الثانية من تقبل منه التزكية، والتزكية هي الوصف بالجرح أو التعديل، ويسمى الحاكم على الرواة بالجرح والتعديل مزكيا، أي ناقدا يصف الرواة بالجرح والتعديل. قال المصنف: وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح. والمسألة الثانية أو الثالثة تعارض الجرح والتعديل، فذكر أن الجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسباب، أي صدر على وجه يبين الحامل عليه، من رجل يعرف الأسباب الموجبة للجرح والتعديل، والمسألة الرابعة حكم الجرح المجمل، وهو الخالي من بيان سببه، فذكر أن الراوي إن خلى عن التعديل قبل الجرح مجملا على المختار، فإن وجد راو فيه جرح وليس فيه تعديل وكان ذلك الجرح مجملا قبل الجرح. ثم ذكر المصنف جملة من مهمات علوم الحديث التي ينبغي أن يعرفها المشتغل به، فذكر من المهم معرفة كنى المسمين، والكنى جمع كنية، وهي ما سبق بأب أو أم أو غيرهما، والمسمى هو المذكور باسمه، أي بأن يذكر اسم الراوي وتطلب كنيته، ومعرفة أسماء المكنين أي من ذكر بكنيته فيحتاج إلى معرفة اسمه، ومعرفة من اسمه كنيته أي من يعرف بكنيته وهي اسمه أيضا، فاسمه كنيته، ومعرفة من اختلف في كنيته أي في تعيينها، ومعرفة من اختلف في كنيته أي في تعيينها، أو كثرت كناه أو نعوته، أو كثرت كناه أو نعوته. والمراد بالنعوت الألقاب، والمراد بالنعوت الألقاب والأنساب. ومعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه أو العكس، أو كنيته كنية زوجته. ومعرفة من نسب إلى غير أبيه أو إلى غير ما يسبق للفهم. فالأصل أن الرجل ينسب إلى أبيه، فالأصل أن الراوي رجلا أو امرأة ينسب إلى أبيه، فإذا نسب إلى غير أبيه كأمه احتاج إلى معرفة ذلك وسببه، أو نسب إلى غير ما يسبق إلى الفهم بأن يظن أنه نسب لأجل كذا وكذا ولا يكون كذلك، وإنما لأجل أمر آخر. ومعرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده، أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا، أي فوقعت متفقة، أي فوقعت متفقة. ومعرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه. ومعرفة الأسماء المجردة، وهي الأسماء التي لا تختص بوصف تتميز به ككنية أو لقب، وهي الأسماء التي لا تختص بوصف تتميز به ككنية أو لقب، فهي باقية أعلاما دالة، فهي باقية أعلاما دالة على أصحابها كما وضعت، وهو مستفاد مما ذكره أبو الحسن السندي الصغير رحمه الله في بهجة النظر عند هذا الموضع، وهو مستفاد مما ذكره أبو الحسن السندي الصغير رحمه الله في بهجة النظر عند هذا الموضع. ومعرفة الأسماء المفردة، والمراد بها الأسماء التي ينفرد بها صاحبها، فلا يعرف من سمي من الرواة بذلك الاسم غيره، فلا يعرف من سمي بذلك الاسم من الرواة غيره. ومعرفة الكنى أي المجردة والمفردة، ذكره المصنف في شرحه. ومعرفة الكنى أي المجردة والمفردة، ذكره المصنف في شرحه. وعبارة المتن تضيق عنه، وعبارة المتن تضيق عنه، فلم يقع فيه ما يبين إرادتهما كقوله كذلك، فلم يقع فيه ما يبين إرادتهما كقوله كذلك. فلو قال ومعرفة الكنى كذلك علم أن اسم الإشارة يعود إلى المفردة والمجردة. فهذا القيد مستفاد من نزهة النظر غير مدرك من كلامه في نخبة الفكر. ومعرفة الألقاب، واللقب ما دل على رفعة المسمى أو ضعته، واللقب ما دل على رفعة المسمى أو ضعته، أي ما دل على مدحه أو ذمه، أي ما دل على مدحه وذمه أو ذمه. ومعرفة الأنساب، وتقع إلى ثلاثة أشياء، أولها القبائل، والثاني الأوطان بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة، بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة. والضياع هي الأرض المغلة التي يقيم فيها قوم من الناس، هي الأرض المغلة التي يقيم فيها قوم من الناس يزرعونها ويستخرجون غلتها ويكون عليها خراج، يزرعونها ويستخرجون غلتها ويكون عليها خراج. والسكك هي المحلات المضافة إلى الطرق والأزقة، والسكك هي المحلات المضافة إلى الطرق والأزقة، كما يقال سكة آل فلان، أو طريق آل فلان، أو زقاق آل فلان. والمجاورة هي الإقامة في وطن أو قبيلة، هي الإقامة في وطن أو قبيلة، وتختص عرفا بالإقامة في أحد بلدان المساجد الثلاثة، وتختص عرفا بالإقامة في أحد بلدان المساجد الثلاثة، مكة والمدينة والقدس، مكة والمدينة والقدس، فالناس يعمدون إلى المجاورة فيها للتعبد في تلك المساجد، وتذكر بزيادتها في النسب، فيقال المكي جوارا أو المدني جوارا أو المقدسي جوارا. والثالث الصنائع والحرف، الصنائع والحرف، ويقع في الأنساب الاتفاق والاشتباه كالأسماء، وقد تقع ألقابا، وقد تقع ألقابا. ومن المهم أيضا معرفة أسباب ذلك ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف أو بالحلف، بالرق أو بالحلف، وتعبيره بالرق تجوز، فالمقصود هو العتق، فالمقصود هو العتق، فهو ولاء عتق لا ولاء رق، فإنه كان رقيقا أي مملوكا ثم اعتقه من اعتقه، فصار ينسب إلى معتقه، والنسبة تكون ولاء عتق. والحلف بكسر الحاء أصله المعاقدة والمعاهدة على التناصب، أصله المعاقدة والمعاهدة على التناصب، فيكون المنسوب إليها عاقد قوما على التناصب، فيكون المنسوب إليها عاقد قوما على التناصب، فنسب إليهم حلفا، نسب إليهم حلفا. وبقي نوع ثالث لم يذكره المصنف، وهو ولاء الإسلام، وهو ولاء الإسلام، ويكون للكافر إذا أسلم على يد أحد، ويكون للكافر إذا أسلم على يد أحد، فينسب إليه بولاء الإسلام، فينسب إليه بولاء الإسلام. وأشار السيوطي في ألفيته إلى هذه الأنواع الثلاثة فقال: ولا عتاقة ولا حلف ولا إسلام كمثل الجعف، ولا عتاقة ولا حلف ولا إسلام كمثل الجعف. والجعف يعني محمد بن إسماعيل البخاري، قيل له الجعف لأن جده كان مجوسيا فأسلم على يد اليمان بن أخنس الجعفي، فنسب إلى قبيلة من أسلم على يديه ولاء. وقوله المولى من أعلى وأسفل فيه اصطلاحان، أحدهما اصطلاح فقهي يذكر في كتب الفقهاء، يراد به أن المولى من أعلى هو المعتق، أن المولى من أعلى هو المعتق، والمولى من أسفل هو المعتق، والمولى من أسفل هو المعتق. والثاني اصطلاح حديثي يراد فيه بالمولى من أعلى مولى القوم، يراد فيه بالمولى من أعلى مولى القوم، والمولى من أسفل مولى المولى، والمولى من أسفل مولى المولى. وهذا الثاني هو الذي يدل عليه تصرف المصنفين في معرفة الرواة من علماء الحديث، وبه جزم الشمني الأب في نتيجة النظر، والشمني الابن في العالي الرتبة، وعنهما المناوي في اليواقيت والدرر. ثم ذكر المصنف أنواعا أخرى من علوم الحديث تنبغي معرفتها، وهي معرفة الإخوة والأخوات، ومعرفة آداب الشيخ والطالب، وسن التحمل أي الأخذ عن الشيوخ، وسن الأداء أي التحديث بمروياته، وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والرحلة فيه وتصنيفه، إما على المسانيد أو الأبواب أو العلل أو الأطراف. فهذه جوامع مآخذ التصنيف الحديثي، فهذه جوامع مآخذ التصنيف الحديثي. ومن المهم أيضا معرفة سبب الحديث، وهو سبب صدوره من النبي صلى الله عليه وسلم، أي السبب الذي لأجله صدر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا. وقوله قد صنف، وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء هو عمر بن إبراهيم العكبري، هو عمر بن إبراهيم العكبري الحنبلي، صرح به المصنف في نزهة النظر، صرح به المصنف في نزهة النظر. وهذه الأنواع غالبها قد صنف فيها كما قال المصنف، وهي نقل محض، أي غالب ما فيها من النقل المحض في أسماء الرواة وما تعلق بذلك. وهذا آخر البيان لمعاني الكتاب بما يناسب المقام، وأجزت لكم روايته عني إجازة خاصة وفق ما تقدم بيانه في المجلس الثاني في شرح تعظيم العلم. فمن شهد المجلس الأول أو الثاني أو هما معا مباشرة فله أن يروي عني هذا الكتاب إجازة خاصة به وليست سماعا، فلا يحكي عني سماعا وهو قد رواه عن بعد. ولنا فيما تقدم من العوارض في تأخر البث أو انقطاعه ما يبين صحة التحرز من مثل هذا في حكاية السماع والتوقي منه، والعلم أساسه الصدق والأمانة. رزقنا الله جميعا الصدق والأمانة ووفقنا لما يحبه ويرضاه، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم، ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب 13 من برنامج مهمات العلم في سنته 12 1442، وهو كتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ أحمد ابن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله، المتوفى 1852. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله، ثم الإسناد إما أن ينتهي.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم الإسناد إما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره، أو إلى الصحابي كذلك، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح، أو إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك، فالأول المرفوع والثاني الموقوف والثالث المقطوع، ومن دون التابعي فيه مثله، ويقال للأخيرين الأثر. والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة أقسام الحديث باعتبار من يضاف إليه، وأنه ثلاثة أقسام: أولها المرفوع، وهو ما ينتهي فيه الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره، وبعبارة الخص وما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. وقولنا أو وصف تتعلق به الأحاديث المنقولة في وصفه صلى الله عليه وسلم، فإنها لا تكون قولا منه ولا فعلا فعله ولا تقريرا له على قول أو فعل غيره. والمرفوع نوعان، أحدهما مرفوع مسند، والمرفوع نوعان أحدهما مرفوع مسند، وهو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، فيشمل المتصل حقيقة وما ظاهره الاتصال وفيه انقطاع خفي، فيشمل المتصل حقيقة وما ظاهره الاتصال وفيه انقطاع خفي، وهو المدلس والمرسل الخفي، وهو المدلس والمرسل الخفي. والآخر مرفوع غير مسند، مرفوع غير مسند، وهو مرفوع صحابي بسند غير متصل، وهو مرفوع صحابي بسند غير متصل. وثانيها الموقوف، وهو ما ينتهي فيه الإسناد إلى الصحابي تصريحا أو حكما، ما ينتهي فيه الإسناد إلى الصحابي تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره. وبعبارة ألخص، هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. وعرف المصنف الصحابي بقوله من لقي النبي مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللته ردة في الأصح، أي ولو انقطع إسلامه بوقوع ردة منه بأن كان مسلما ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام، فتبقى له صحبته النبي صلى الله عليه وسلم التي كان موصوفا بها قبل ردته. وثالثها المقطوع، وهو ما ينتهي فيه الإسناد إلى التابعي تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره. وبعبارة ألخص، هو ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. وعرف المصنف التابعي بقوله هو من لقي الصحابي كذلك، والإشارة فيه متعلقة باللقي وما ذكر معه، والإشارة فيه متعلقة باللقي وما ذكر معه إلا قيد الإيمان به، إلا قيد الإيمان به، فهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ذكره المصنف في نزهة النظر، فيكون التابعي على ما هو الأصح عنده من لقي الصحابي ولو غير مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم مات على الإسلام ولو تخللته ردة، من لقي الصحابي ولو غير مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم مات على الإسلام ولو تخللته ردة، جزم به الحلبي الحنفي في قفو الأثر. وقول المصنف ومن دون التابعي فيه مثله، يعني أن ما أضيف إلى ما دون التابعي يسمى مقطوعا، ولم يدخله في تعريف المقطوع لأن الغالب إطلاق المقطوع على التابعي وانتهاء المرويات المعتنى بها إليه، فغاية مطلوب أهل الحديث جمع المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. فيكون المقطوع وفق ما ذكره المصنف نوعان، أحدهما المقطوع الأصلي، وهو ما أضيف إلى التابع من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. والآخر المقطوع التابع، وهو ما أضيف إلى من دون التابع، وهو ما أضيف إلى من دون التابع من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. ويقال للموقوف والمقطوع الأثر، ولا يسمى المرفوع عند المصنف أثرا، ومن أهل الحديث من يسمي المرفوع والموقوف والمقطوع كلها آثارا. ومن أهل الحديث من يسمي المرفوع والموقوف والمقطوع كلها آثارا، فيطلقون الأثر بمعنى الخبر العام عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة. فالأول العلو المطلق، والثاني النسبي وفيه الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، وفيه البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، وفيه المساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، وفيه المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، ويقابل العلو بأقسامه النزول.
تقدم أن السند هو سلسلة الرواة التي تنتهي إلى المتن، هو سلسلة الرواة التي تنتهي إلى المتن، وهذه السلسلة يقل عدد رواتها ويكثر، يقل عدد رواتها ويكثر. ووقع التمييز بين القلة والكثرة عند أهل الفن باسم العلو والنزول، ووقع التمييز بين القلة والكثرة عند أهل الفن باسم العلو والنزول. فالسند العالي هو السند الذي قل عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة عالية، هو السند الذي قل عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة عالية. والسند النازل هو السند الذي كثر عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة عالية. وكل منهما نوعان: مطلق ونسبي. فالسند العالي مطلقا هو السند الذي قل عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والسند العالي نسبيا هو السند الذي قل عدد رواته إلى إمام ذي صفة عالية. والسند النازل مطلقا هو السند الذي كثر عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والسند الذي كثر عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والسند النازل نسبيا هو السند الذي كثر عدد رواته إلى إمام ذي صفة عالية. والعلو والنزول النسبيان لهما أقسام أربعة، والعلو والنزول النسبيان لهما أقسام أربعة هي الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة. فهذه أقسام الحديث العالي وأقسام الحديث النازل. فأولها الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه. والمراد بالوصول أن يروي المسند حديثا بسنده، المراد بالوصول أن يروي المسند حديثا بسنده من غير طريق مصنف مشهور، فيلاقيه في شيخه أو من فوقه، فإن لاقاه في شيخه فهو الموافقة. والثاني البدل، وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، أي الوصول إلى شيخ شيخ المصنف، والثالث المساواة، وهي استواء عدد رواة الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، والرابع المصافحة، وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، فكأنه لقي المصنف فصافحه كتلميذ له، فلا يكون مساويا المصنف، لكن يساوي الآخذين عنه فكأنه صافح شيخهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران، وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج، وإن روى عن من دونه فالأكابر عن الأصاغر، ومنه الآباء عن الأبناء، وفي عكسه كثرة، ومنه من روى عن أبيه عن جده، وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق، وإن روى عن اثنين متفقين الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة ستة أنواع من علوم الحديث يجمعها صلة الراوي بغيره من الرواة، صلة الراوي بغيره من الرواة، وهي من اللطائف الإسنادية. أولها الأقران، وهو أن يشترك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي، وهو أن يشترك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي. والواو هنا كما يفهم من كلام المصنف في شرحه بمعنى أو، والواو هنا كما يفهم من كلام المصنف في شرحه بمعنى أو، أي بأن يشترك في السن أو اللقي. وصرح بهذا الفهم صاحبه السخاوي، وصرح بهذا الفهم صاحبه السخاوي. وثانيها المدبج، وهو أن يروي كل من الراويين المشتركين في السن أو اللقي أحدهما عن الآخر، وهو أن يروي كل من الراويين المشتركين في السن أو اللقي أحدهما عن الآخر، فيروي هذا عن هذا ويروي هذا عن هذا مع كونهما مشتركان في السن أو اللقي. وثالثها الأكابر عن الأصاغر، وهو أن يروي الراوي عن من دونه، وهو أن يروي الراوي عن من دونه، ومنه رواية الآباء عن الأبناء، رواية الآباء عن الأبناء، فالأب أكبر من ابنه، فإذا روى عنه صار من هذا النوع. ورابعها الأصاغر عن الأكابر، وهو عكس الذي قبله، وفيها كثرة كما قال المصنف لأنها هي الأصل، ومنها رواية الرجل عن أبيه عن جده، ومنها رواية الرجل عن أبيه عن جده. وخامسها السابق واللاحق، وهو أن يشترك اثنان في الرواية عن شيخ ويتقدم موت أحدهم، أن يشترك اثنان في الرواية عن شيخ ويتقدم موت أحدهما، فالمتقدم هو السابق والمتأخر هو اللاحق. وسادسها المهمل، المهمل وهو من سمي بما لا يتميز به عن غيره، وهو من سمي بما لا يتميز به عن غيره، وتسميته قد تكون باسمه أو اسمه واسم أبيه أو اسمه واسم أبيه مع النسبة، ومع ذلك لا يتميز لوجود مشابه له، لوجود مشابه له. ومن طرق معرفته اختصاص الراوي بأحد شيخيه متفقي الاسم، ومن طرق معرفته اختصاص الراوي بأحد شيخيه متفقي الاسم، أي بأن يعلم أنه يختص بهذا دون هذا، أي بأن يعلم بأنه يختص بهذا دون هذا، فهو من الملازمين له المكثرين عنه، بحيث إذا أطلق هذا الاسم المشابه لغيره من شيوخه كان المراد به ذلك الذي اختص بصحبته والأخذ عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإن جحد الشيخ مرويه جزما رد، أو احتمالا قبل في الأصح وفيه من حدث ونسي.
ذكر المصنف رحمه الله من مسائل علوم الحديث حكم المروي الذي جحده راويه، حكم المروي الذي جحده راويه، فجعل له حالين: أولاهما من جحد مرويه جزما، من جحد مرويه جزما، وحكمه رد المروي، وحكمه رد المروي. والثانية من جحد مرويه احتمالا، من جحد مرويه احتمالا فيقبل على الأصح، فيقبل على الأصح. ويتفرع عن هذه المسألة من حدث ونسي، ويتفرع عن هذه المسألة من حدث ونسي، وهو الراوي الذي حدث بحديث ثم نسيه، وهو الراوي الذي حدث بحديث ثم نسيه، فصار يحدث بالحديث عن غيره عن نفسه، فصار يحدث بالحديث عن غيره عن نفسه، وذلك منه قبول لخبره، وذلك منه قبول لخبره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل.
ذكر المصنف رحمه الله نوعا آخر من أنواع علوم الحديث، وهو الحديث المسلسل، وهو على ما ذكره المصنف الحديث الذي اتفق رواته في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات. الحديث الذي اتفق رواته في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات، وسيأتي بيان معنى صيغ الأداء إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وصيغ الأداء سمعته حدثني ثم أخبرني وقرأت عليه ثم قرئ علي وأنا أسمع ثم أنباني ثم ناولني ثم شافاني ثم كتب لي ثم عن ونحوها. فالأولان من سمع وحده من لفظ الشيخ فإن جمع فمع غيره، وأولها أصلحها وأرفعها في الإملاء، والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه فإن جمع فهو كالخامس. والإنباء بمعنى الإخبار لا في عرف المتأخرين فهو الجاز تكعا، وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس، وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار. وأطلق المشافاة في الإجازة المتلفظ بها والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها، واشترطوا في صحة مناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي أرفع أنواع الإجازة. وكذا اشترطوا الإذن في المجادة والوصية بالكتاب والإعلام، وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة وللمجهول وللمعدوم على الأصح في جميع ذلك.
ذكر المصنف رحمه الله نوعا آخر من أنواع علوم الحديث، هو صيغ الأداء، وهي الألفاظ المعبر بها بين الرواة عند نقل الحديث. الألفاظ المعبر بها بين الرواة عند نقل الحديث، وعدها المصنف ثمانية مراتب. وعدها المصنف ثمانية مراتب: الأولى سمعت وحدثني، وهما لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، فإن جمع فقال سمعنا وحدثنا فمع غيره. وسمعت وسمعنا هي أرفع صيغ الأداء في الإملاء وأصلحها. وسمعت وسمعنا هي أرفع صيغ الأداء في الإملاء وأصرحها. والثانية أخبرني وقرأت عليه لمن قرأ بنفسه، فإن جمع بأن قال أخبرنا وقرأنا عليه كانت كالثالثة، وهي قرئ عليه وأنا أسمع. فإن جمع بأن قال أخبرنا وقرأنا عليه كانت كالثالثة، وهي قرئ عليه وأنا أسمع. فإذا قال الراوي أخبرنا فلان فهو بمنزلة قوله قرئ عليه وأنا أسمع. والرابعة أنبأني، والإنباء بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن. والإنباء بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن. والخامسة ناولني، واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية. واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن في الرواية، وهي أرفع أنواع الإجازة كما ذكر المصنف. والسادسة شافهني، وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها. وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها. والسابعة كتب إلي، وأطلق المكاتبة في الإجازة المكتوب بها. والثامنة عن ونحوها كقال وأن. ثم ذكر المصنف حكم عنعنة الراوي المعاصر من حيث حملها على الاتصال أو الانقطاع، وتوضيحها أن الراوي المعنعن في روايته عن غيره له حلان، أن الراوي المعنعن في روايته عن غيره له حالان، إحداهما أن تكون عنعنته عن غير معاصر فروايته منقطعة بلا إشكال. أن تكون عنعنته عن غير معاصر فروايته منقطعة بلا إشكال. والأخرى أن تكون عنعنته عن معاصر، فلا تخلو من إحدى حالين، فلا تخلو من إحدى حالين. الأولى أن يكون مدلسا، أن يكون مدلسا، فهذا يتوقى العلماء عن عنته، فهذا يتوقى العلماء عن عنته وفق مراتب ليس هذا محل بيانها، ليس وفق مراتب ليس هذا محل بيانها. وعن عنة المدلس عندهم ربما أوجبت رد الحديث وقد لا توجب، وعن عنة المدلس ربما أوجبت عندهم رد الحديث وقد لا توجبه. والثانية أن يكون بريئا من التدليس، أن يكون بريئا من التدليس، فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف الذي ذكره المصنف في حكم عنعنته، فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف الذي ذكره المصنف في حكم عنعنته. فقيل تحمل على السماع مطلقا، فقيل تحمل على السماع مطلقا، وقيل يشترط ثبوت لقائهما حقيقة ولو مرة، وقيل يشترط ثبوت لقائهما حقيقة ولو مرة، أو حكما باعتبار القرائن، أو حكما باعتبار القرائن، وهو المختار، وهو المختار، أي يشترط أن يثبت لقاء الراوي والراوي عنه حقيقة بالتصريح بذلك ولو مرة، وقد يثبت هذا اللقاء حكما بالقرائن التي تحيط بتلك الرواية. والحديث المعنعن هو الذي وقع في إسناده كلمة عن بين راو وراو أو أكثر، والحديث المعنعن هو الذي وقع في إسناده كلمة عن بين راو وراو أو أكثر، فإن كانت في المتن فقط فلا يسمى معنعنا، فإن كانت في المتن فقط فلا يسمى معنعنا. وهذه الصيغ التي نثرها المصنف ترجع إلى أصل عند أهل الحديث يسمى طرق التحمل، وهذه الصيغ التي نثرها المصنف ترجع إلى أصل عند أهل الحديث يسمى طرق التحمل، وهي ثمانية. أولها السماع من لفظ الشيخ، السماع من لفظ الشيخ، والصيغ المستعملة للتعبير عنها هي سمعت وحدثني، والصيغ المستعملة للتعبير عنها هي سمعت وحدثني. والثاني القراءة عليه، القراءة عليه، وتسمى العرض، والصيغ المستعملة للتعبير عنها هي أخبرني وقرأت عليه وقرئ عليه وأنا أسمع، هي أخبرني وقرأت عليه وقرئ عليه وأنا أسمع، وكذلك أنبأني عند المتقدمين، وكذلك أنبأني عند المتقدمين. والثالث الإجازة، والصيغ المستعملة للتعبير عنها هي التصريح بها، والصيغ المستعملة للتعبير عنها هي التصريح بها، كان يقول أجاز لي فلان كذا، أجاز لي فلان كذا، أو أخبرني إجازة، أو أخبرني إجازة. والمتأخرون يعبرون عنها بعن، والمتأخرون يعبرون عنها بعن، وأنبأني كما سلف، وأنبأني كما سلف. والرابع المناولة، والصيغة المستعملة للتعبير عنها هي ناولني، هي ناولني. والخامس المكاتبة، والصيغة المستعملة للتعبير عنها هي كتب إلي. والسادس الوصية، والصيغة المستعملة للتعبير عنها هي أوصى إلي فلان. والسابع الإعلام، والصيغة المستعملة للتعبير عنها هي أعلمني فلان. والثامن الوجادة، والصيغة المستعملة للتعبير عنها هي وجدت بخط فلان، أو قرأت بخط فلان، أو في كتاب فلان بخطه حدثنا فلان. والصيغة المستعملة للتعبير عنها هي وجدت بخط فلان، أو قرأت بخط فلان، أو في كتاب فلان بخطه حدثنا فلان. واشترط المحدثون الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب والإعلام، واشترط المحدثون الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب والإعلام، فلا بد من زيادة وأجاز لي مع صيغتها المتقدمة، فلا بد من زيادة وأجاز لي مع صيغتها المتقدمة. والإذن هنا هو الإجازة وإباحة الرواية، والإذن هنا هو الإجازة وإباحة الرواية. والمراد بالوجادة أن يطلع الراوي على مروي بخط كاتب يعرفه، والمراد بالوجادة أن يطلع الراوي على مروي بخط كاتب يعرفه فيروي عنه بهذه الطريق دون غيره، فيروي عنه بهذه الطريق دون غيره. والمراد بالإعلام إخبار الراوي غيره بأن هذا سماعه أو حديث، إخبار الراوي غيره بأن هذا سماعه أو حديثه. والمراد بالوصية بالكتاب أن يعهد الراوي بسماعه أو حديثه إلى غيره عند سفره أو موته. والمراد بالوصية بالكتاب أن يعهد الراوي بسماعه أو حديثه إلى غيره عند سفره أو موته. فإن أذن للراوي فيهن صحت له الرواية عن شيخ، فإن أذن للراوي فيهن صحت له الرواية عن شيخه، وإلا فلا عبرة بها، كالإجازة العامة لأهل العصر بأن يقول أجزت لمن أدرك حياتي، أجزت لمن أدرك حياتي. فعمومها هنا في الرواة المجازين، فعمومها هنا في الرواة المجازين. ومثلها في عدم الاعتداد بها الإجازة للمجهول، كان يكون مبهما أو مهملا، أو الإجازة للمعدوم، كان يقول أجزت لمن سيولد لفلان، وكان المجاز لم يولد بعد، وكان المجاز لم يولد بعد. فكلها لا عبرة بها على الأصح في جميع ذلك على ما اختاره المصنف. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق، وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المؤتلف والمختلف، وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو المتشابه، وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في اسم واسم أب والاختلاف في النسبة. ويتركب منه إما قبله أنواع منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين أو بالتقديم والتأخير ونحو ذلك.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة ثلاثة أنواع من أنواع علوم الحديث تتعلق باتفاق أسماء الرواة واختلافها. أولها المتفق والمفترق، وهو ما اتفقت فيه أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا واختلفت أشخاصه، ما اتفقت فيه أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا واختلفت أشخاصهم، أي افترقت أبدانهم، أي افترقت ذواتهم، أي افترقت ذواتهم. والثاني المؤتلف والمختلف، وهو ما اتفقت فيه الأسماء خطا واختلفت نطقا، وهو ما اتفقت فيه الأسماء خطا واختلفت نطقا، فتكون صورة الخط واحدة ويختلف النطق. والثالث المتشابه، وهو ما اتفقت فيه الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس. والثالث المتشابه، وهو ما اتفقت فيه الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس، أو اتفقت فيه الأسماء وأسماء الآباء واختلفت النسبة، واختلفت النسبة. فللمتشابه ثلاث صور، فللمتشابه ثلاث صور. الأولى ما اتفقت فيه الأسماء واختلفت الآباء، ما اتفقت فيه الأسماء واختلفت الآباء. والثانية ما اتفقت فيه الآباء واختلفت الأسماء. والثالثة ما اتفقت فيه الأسماء وأسماء الآباء واختلفت النسبة، ما اتفقت فيه الأسماء وأسماء الآباء واختلفت النسبة. ويتركب منه ومما قبله أنواع متعددة، ويتركب منه ومما قبله أنواع متعددة باعتبار الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين أو بالتقديم والتأخير، إلا في حرف أو حرفين أو بالتقديم والتأخير.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى خاتمة: ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، ومراتب الجرح وأسوأها الوصف بأفعل كأكذب الناس ثم دجال أو وضاع أو كذاب وأسألها لين أو سيء الحفظ أو فيه أدنى مقال، ومراتب التعديل وأرفعها الوصف بأفعل كأوثق الناس ثم ما تأكد بصفة أو صفتين كثقة ثقة أو ثقة حافظ، وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ، وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح، والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، فإن خلع عن تعديل قبل مجملا على المختار، ومعرفة كن المسمين وأسماء المكنين ومن اسمه كنيته ومن اختلف في كنيته ومن كثرت كناه ونعوته ومن وافقت كنيته اسم أبيه أو العكس أو كنيته كنية زوجته ومن نسب إلى غير أبيه أو إلى غير ما يسبق للفهم ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده واسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا ومن اتفق اسم شيخه والرابع عنه، ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة وكذا الكنى والألقاب والأنساب وتقع من القبائل والأوطان بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة وإلى الصنائع والحرف ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء وقد تقع ألقابا، ومعرفة أسباب ذلك ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف، ومعرفة الإخوة والأخوات، ومعرفة آداب الشيخ والطالب وسن التحمل والأداء وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والرحلة فيه وتصنيفه على المسانيد أو الأبواب أو العلل أو الأطراف، ومعرفة سبب الحديث وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء وصنفوا في غالب هذه الأنواع، وهي نقل محض ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل وحصرها متعسر فلتراجع لها ممسوطاتها، والله الموفق والهادي لا إله إلا هو.
ختم المصنف رحمه الله كتابه بهذه الجملة المنبهة على طائفة من المهمات التي ينبغي للمشتغل بالحديث أن يعتني بها، أولاها طبقات الرواة، والمراد بالطبقة قوم من الرواة يجتمعون في سن أو أخ، قوم من الرواة يجتمعون في سن أو أخ، فكل قوم اجتمعوا في أخذ أو سن فهم طبقة، والأخذ لقاء المشايخ وهو الأصل، والأخذ هو لقاء المشايخ وهو الأصل، والسن تابع وقد يتفاوتون فيه، والسن تابع وقد يتفاوتون فيه، والثانية موالدهم أي تاريخ ولادة الرواة، والثالثة وفياتهم أي تاريخ موتهم، وهو مخفف فلا يقال وفيات، فلا يقال وفيات، والرابعة بلدانهم أي التي نزلوا بها وعاشوا فيها، والخامسة أحوالهم أي من جهة العدالة والتجريح والجهالة، أي من جهة العدالة والتجريح والجهالة. ثم ذكر المصنف أربع مسائل تتعلق بالجرح والتعديل: الأولى مراتب الجرح والتعديل، واقتصر فيها على ذكر أسوأ مراتب الجرح وأسهلها وما قرب من أولهما، وعلى ذكر أرفع مراتب التعديل وأدناها وما قرب من أولهما. ومراتب الجرح هي درجات ما يدل على تضعيف الراوي، هي درجات ما يدل على تضعيف الراوي، ومراتب التعديل هي درجات ما يدل على تقوية الراوي، هي درجات ما يدل على تقوية الراوي، وهذا يشمل الألفاظ وغيرها، وهذا يشمل الألفاظ وغيرها، كالإشارة بالإصبع أو اليد أو اللسان. وأكثر العلماء اقتصروا في مراتب الجرح والتعديل على الألفاظ لأنها هي الأصل في الجرح والتعديل، فهي غالب المعبر به، والمسألة الثانية: من تقبل منه التزكية، والتزكية هي الوصف بالجرح أو التعديل، ويسمى الحاكم على الرواة بالجرح والتعديل مزكيا، أي ناقدا يصف الرواة بالجرح والتعديل. قال المصنف: وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح. والمسألة الثانية أو الثالثة تعارض الجرح والتعديل، تعارض الجرح والتعديل، فذكر أن الجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه. إن صدر مبينا من عارف بأسبابه أي صدر على وجه يبين الحامل عليه، أي صدر على وجه يبين الحامل عليه من رجل يعرف الأسباب الموجبة للجرح والتعديل، من رجل يعرف الأسباب الموجبة للجرح والتعديل. والمسألة الرابعة حكم الجرح المجمل، حكم الجرح المجمل وهو الخالي من بيان سببه، وهو الخالي من بيان سببه. فذكر أن الراوي إن خلا عن التعديل قبل الجرح مجملا على المختار، فإن وجد راو فيه جرح وليس فيه تعديل وكان ذلك الجرح مجملا قبل الجرح. ثم ذكر المصنف جملة من مهمات علوم الحديث التي ينبغي أن يعرفها المشتغل به، فذكر من المهم معرفة كنى المسمين، كنى المسمين، والكنى جمع كنية وهي ما سبق بأب أو أم أو غيرهما، ما سبق بأب أو أم أو غيرهما، والمسمى هو المذكور باسمه، والمسمى هو المذكور باسمه أي بأن يذكر اسم الراوي وتطلب كنيته، أي بأن يذكر اسم الراوي وتطلب كنيته. ومعرفة أسماء المكنين أي من ذكر بكنيته فيحتاج إلى معرفة اسمه. ومعرفة من اسمه كنيته أي من يعرف بكنيته وهي اسمه أيضا، وهي اسمه أيضا، فاسمه كنيته، فاسمه كنيته. ومعرفة من اختلف في كنيته أي في تعيينها، ومعرفة من اختلف في كنيته أي في تعيينها، أو كثرت كناه أو نعوته، أو كثرت كناه أو نعوته. والمراد بالنعوت الألقاب، والمراد بالنعوت الألقاب والأنساب. ومعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه أو العكس، أو كنيته كنية زوجته. ومعرفة من نسب إلى غير أبيه أو إلى غير ما يسبق للفهم، فالأصل أن الرجل ينسب إلى أبيه، فالأصل أن الراوي رجلا أو امرأة ينسب إلى أبيه، فإذا نسب إلى غير أبيه كأمه احتاج إلى معرفة ذلك وسببه، أو نسب إلى غير ما يسبق إلى الفهم بأن يظن أنه نسب لأجل كذا وكذا ولا يكون كذلك وإنما لأجل أمر آخر. ومعرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا، أي فوقعت متفقة، أي فوقعت متفقة. ومعرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه. ومعرفة الأسماء المجردة وهي الأسماء التي لا تختص بوصف تتميز به ككنية أو لقب، وهي الأسماء التي لا تختص بوصف تتميز به ككنية أو لقب، فهي باقية أعلاما دالة، فهي باقية أعلاما دالة على أصحابها كما وضعت، وهو مستفاد مما ذكره أبو الحسن السندي الصغير رحمه الله في بهجة النظر عند هذا الموضع، وهو مستفاد مما ذكره أبو الحسن السندي الصغير رحمه الله في بهجة النظر عند هذا الموضع. ومعرفة الأسماء المفردة، والمراد بها الأسماء التي ينفرد بها صاحبها، فلا يعرف من سمي من الرواة بذلك الاسم غيره، فلا يعرف من سمي بذلك الاسم من الرواة غيره. ومعرفة الكنى أي المجردة والمفردة، ذكره المصنف في شرحه. ومعرفة الكنى أي المجردة والمفردة، ذكره المصنف في شرحه. وعبارة المتن تضيق عنه، وعبارة المتن تضيق عنه، فلم يقع فيه ما يبين إرادتهما كقوله كذلك، فلم يقع فيهما يبين إرادتهما كقوله كذلك. فلو قال ومعرفة الكنى كذلك علم أن اسم الإشارة يعود إلى المفردة والمجردة. فهذا القيد مستفاد من نزهة النظر غير مدرك من كلامه في نخبة الفكر. ومعرفة الألقاب واللقب ما دل على رفعة المسمى أو ضعته. واللقب ما دل على رفعة المسمى أو ضعته، أي ما دل على مدحه أو ذمه، أي ما دل على مدحه وذمه أو ذمه. ومعرفة الأنساب، وتقع إلى ثلاثة أشياء: أولها القبائل، والثاني الأوطان بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة، بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة. والضياع هي الأرض المغلة التي يقيم فيها قوم من الناس، هي الأرض المغلة التي يقيم فيها قوم من الناس يزرعونها ويستخرجون غلتها ويكون عليها خراج، يزرعونها ويستخرجون غلتها ويكون عليها خراج. والسكك هي المحلات المضافة إلى الطرق والأزقة، والسكك هي المحلات المضافة إلى الطرق والأزقة، كما يقال سكة آل فلان أو طريق آل فلان أو زقاق آل فلان. والمجاورة هي الإقامة في وطن أو قبيلة، هي الإقامة في وطن أو قبيلة، وتختص عرفا بالإقامة في أحد بلدان المساجد الثلاثة، وتختص عرفا بالإقامة في أحد بلدان المساجد الثلاثة: مكة والمدينة والقدس، مكة والمدينة والقدس. فالناس يعمدون إلى المجاورة فيها للتعبد في تلك المساجد، وتذكر بزيادتها في النسب، فيقال المكي جوارا أو المدني جوارا أو المقدسي جوارا. والثالث الصنائع والحرف، الصنائع والحرف. ويقع في الأنساب الاتفاق والاشتباه كالأسماء، وقد تقع ألقابا، وقد تقع ألقابا. ومن المهم أيضا معرفة أسباب ذلك، ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف، أو بالحلف، بالرق أو بالحلف. وتعبيره بالرق تجوز، فالمقصود هو العتق، فالمقصود هو العتق، فهو ولاء عتق لا ولاء رق، فإنه كان رقيقا أي مملوكا ثم اعتقه من اعتقه، فصار ينسب إلى معتقه، والنسبة تكون ولاء عتق. والحلف بكسر الحاء أصله المعاقدة والمعاهدة على التناصب، أصله المعاقدة والمعاهدة على التناصب، فيكون المنسوب إليها عاقد قوما على التناصب، فيكون المنسوب إليها عاقد قوما على التناصب، فنسب إليهم حلفا، نسب إليهم حلفا. وبقي نوع ثالث لم يذكره المصنف، وهو ولاء الإسلام، وهو ولاء الإسلام، ويكون للكافر إذا أسلم على يد أحد، ويكون للكافر إذا أسلم على يد أحد، فينسب إليه بولاء الإسلام، فينسب إليه بولاء الإسلام. وأشار السيوطي في ألفيته إلى هذه الأنواع الثلاثة فقال: ولا عتاقة ولا حلف ولا إسلام كمثل الجعف، ولا عتاقة ولا حلف ولا إسلام كمثل الجعف. والجعف يعني محمد بن إسماعيل البخاري، قيل له الجعفي لأن جده كان مجوسيا فأسلم على يد اليمان بن أخنس الجعفي، فنسب إلى قبيلة من أسلم على يديه ولاء. وقوله المولى من أعلى وأسفل فيه اصطلاحان، أحدهما اصطلاح فقهي يذكر في كتب الفقهاء، يراد به أن المولى من أعلى هو المعتق، أن المولى من أعلى هو المعتق، والمولى من أسفل هو المعتق، والمولى من أسفل هو المعتق. والثاني اصطلاح حديثي يراد فيه بالمولى من أعلى مولى القوم، يراد فيه بالمولى من أعلى مولى القوم، والمولى من أسفل مولى المولى، والمولى من أسفل مولى المولى. وهذا الثاني هو الذي يدل عليه تصرف المصنفين في معرفة الرواة من علماء الحديث، وبه جزم الشمني الأب في نتيجة النظر، والشمني الابن في العالي الرتبة، وعنهما المناوي في اليواقيت والدرر. ثم ذكر المصنف أنواعا أخرى من علوم الحديث تنبغي معرفتها، وهي معرفة الإخوة والأخوات، ومعرفة آداب الشيخ والطالب، وسن التحمل أي الأخذ عن الشيوخ، وسن الأداء أي التحديث بمروياته، وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والرحلة فيه وتصنيفه، إما على المسانيد أو الأبواب أو العلل أو الأطراف. فهذه جوامع مآخذ التصنيف الحديثي، فهذه جوامع مآخذ التصنيف الحديثي. ومن المهم أيضا معرفة سبب الحديث، وهو سبب صدوره من النبي صلى الله عليه وسلم، أي السبب الذي لأجله صدر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا. وقوله قد صنف، وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء، هو عمر بن إبراهيم العكبري، هو عمر بن إبراهيم العكبري الحنبلي، صرح به المصنف في نزهة النظر، صرح به المصنف في نزهة النظر. وهذه الأنواع غالبها قد صنف فيها كما قال المصنف، وهي نقل محض، أي غالب ما فيها من النقل المحض في أسماء الرواة وما تعلق بذلك. وهذا آخر البيان لمعاني الكتاب بما يناسب المقام، وأجزت لكم روايته عني إجازة خاصة وفق ما تقدم بيانه في المجلس الثاني في شرح تعظيم العلم. فمن شهد المجلس الأول أو الثاني أو هما معا مباشرة فله أن يروي عني هذا الكتاب إجازة خاصة به وليست سماعا، فلا يحكي عني سماعا وهو قد رواه عن بعد. ولنا فيما تقدم من العوارض في تأخر البث أو انقطاعه ما يبين صحة التحرز من مثل هذا في حكاية السماع والتوقي منه، والعلم أساسه الصدق والأمانة. رزقنا الله جميعا الصدق والأمانة، ووفقنا لما يحبه ويرضاه، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.